بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد: باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي، وكنت رقاء على الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. قلت: هو حمار وحشي. فقالوا: هو ما رأيت. وكنت نسيت صوتي فقلت لهم: ناولوني صوتي. فقالوا: لا نعينك عليه. فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملوا. قالوا: لا نمسه. فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت: أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي: أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعم. فقال: كلوا، فهو طعم أطعمكموه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في التصيد. ذكر فيه جملة من الأحاديث عن عدي وأبي ثعلبة وأنس بن مالك وأبي قتادة في أنهم كانوا يصطادون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا من أوضح الأدلة على شرعية التصيد، كما نبه ابن المنير قال: مقصوده بهذا الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح. أما التصيد لمجرد الله فمحل خلاف، وقرأنا كلام الخلاف فيه فيما مضى. وهذا الباب أيضا بعد ذلك معقود في جواز التصيد على الجبال ولو كان في حالة مشقة. قال ابن المنير رحمه الله: نبه بهذه الترجمة على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته، لمن له غرض من الصيد، ويعني إما أنه يعني معيشته فيه أو له ولغيره من المحاويج، فإن حصل له شيء من المشقة له لنفسه أو لدابته هذا ليس فيه غضاضة في حال تصيده لما ينتفع به، إذا كان ذلك الغرض مباحا. وأن التصيد في الجبال كهو في السهل، وأن إجراء الخيل في الوعر جائز للحاجة وليس هو من تعذيب الحيوان. ساق في الباب حديث أبي قتادة أنه أجرى خيله بسرعة هائلة حتى أدرك حمار الوحش في وقت قصير وعقره، ثم أجرى خيله أيضا بسرعة هائلة حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم ذلك. وفي هذا دلالة على فضيلة أبي قتادة، وأنه كان فارسا ماهرا ويلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تعلم السرعة من حيث الجملة إذا كان مثلا للحاجة، عند الحاجة بما لا ضرر على الخيل ونحوه، أنه لا بأس، لكن لا تكون السرعة ديدا الإنسان بما يعرض نفسه الهلكة. وفيه أن الصحابة فقهاء، فما تعاونوا على شيء من الصيد وهم محرمون، فإن ذلك لا يجوز، في حق من صاده أو أعانه أو فعل شيء من صيده لا يجوز. وأنا رجل حل على فرس، أي لم يكن قد أهل بالإحرام، هم قد أحرموا، أما هو فلم يكن قد أحرم. في حديث جابر الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. بعضهم أدخل هذا الحديث تحت غيره وحسنه باعتبار أن العمل عليه أيضا، وصيد البر حلال للمحرم إذا لم يصده المحرم أو لم يصد من أجله أو لم يعين عليه. وقال لهم: أهو حمار وحشي؟ قالوا: لا ندري. يعني ما يريدون أن يعينوا حتى بالدلالة والإخبار أنه حمار وحشي مما تتوق إليه النفس. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ندري. قلت: هو حمار وحشي؟ قالوا: هو ما رأيته. وكنت نسيت صوتي وطلب يناولونه الصوت فأبوا حتى لا يعينوه على شيء من الاصطياد، لا نعينك عليه، مع أنهم محتاجون للأكل وللحم، ولكن هذا كله من التقيد بقيود الشرع والوقوف عند حدود الله. وما حملتهم المجاعة والسفر والاشتياق للحم وما كان من ذلك إلى أن ينتهيك المحرم فيصطادوا ويأكلوا. لم يأخذ أبو قتادة عليهم في نفسه لأنه رأى أنهم لا يريدون التعاون على إثم، وأن ذلك هو أمر الدين. وكان الذين أكلوا مصيبوا، كانوا مصيبين الذين لما رجع أبو قتادة وأصلح اللحم وأعطاهم وهو محرم وما أعانوا كانوا مصيبين، والذين لم يأكلوا تورعوا حتى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وأكل منهم فأكلوا. كلوا فهو طعم أطعمكمه الله، وهو فرج بعد شدة من قوله أطعمكمه الله، يدل على أنه فرج الله عنهم، وأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، وأن الله أيضا إذا رزق الإنسان رزقا فالرزق فهو من الله سبحانه وتعالى. الحاصل من الحديث هو ما بوب عليه الإمام البخاري أن التصيد ربما تسحب الإنسان فيه مشقة، سواء بنفسه إذا كان يتصيد على قدميه كما صنع أنس، قال: فسعوا حتى لغبوا بعد الأرنب، وهذا شك أنهم تعبوا ولحقتهم مشقة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أتبعها أنس فأدركها في أقرب مسافة وأخذها. في حديث أنس قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، تعبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة، أبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها؟ فقبله وأكله. ليس معناه أنه قبله وتركه، وهذا يدل على أن لحم الأرنب طيب. أما تراه عن بعض الناس يقولون إنما هي تحيض وإنما كذا، أقوال ما تنبني عليها أحكام. وجزى الله ابن المنير خيرا، فإن الحافظ إذا أشكل عليه الباب رجع إلى كتابه في شرحه على أبواب البخاري فيأخذ عنه. وجزى الله الحافظ خيرا إذ جمع لنا ما يتعلق بشرح أبواب البخاري وأحاديثه، فحشده كل ذلك في هذا الفتح من الله عليه وللمسلمين. فإنك ترى أن بعض الأوقات نقف حائرين أمام الباب، ما المناسبة لإيراد هذا الحديث في هذا الباب التصيد على الجبال؟ ما المانع من التصيد في الجبال وفي الصحاري؟ فما المناسبة؟ وإذا بابن المنير يأتي بنكتة مهمة فقهية مهمة، وأن التصيد وإن حصل أنه تعب فيه، والجبال لا شك أن السلوك فيها شاق، وأن تلك الطرق التي سلك فيها أبو قتادة كانت جبلية، وأنه إن تعب أو تعبت دابة فليس هذا بمضير، أو هذا ليس مثلا بتعذيب للحيوان، بل هذا مما يجوز ولا ضرر فيه على الحيوان في إجرائه في تلك الطرق الوعرة. ولو بوب عليه مثلا باب السرعة في اتباع الصيد لكان الحديث محتملا لذلك أنه يسرع الإنسان في اتباعه وإن حصل أنه أسرع، قد يكون السرعة مثلا بما لا ضرر كما تقدم بيانه، ولو بوب عليه أيضا مثلا في هذا باب الركوب لاتباع الصيد، حديث أنس المشي لاتباع الصيد، وهنا الركوب لاتباع الصيد، أنه يركب ويتبعه إن كان له خبرة، يتبعه أما على مركوب على سيارة على كذا فيلحقه إن أمكنه ذلك، فكل هذا مما يدخل تحت ما دل عليه هذا الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.